إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر.
سيداتي وسادتي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر تستمعون إلى ثلاثة تقارير. في باريس يفيد مراسلنا شاكر الجبوري بإغلاق مخيم للاجئين أثار توترا في العلاقات الفرنسية البريطانية، وينقل في السياق تعليقا لناشط في مجال حقوق الإنسان. أما مراسل إذاعتنا في ديترويت فالح الدراجي فتحدث إلى سيدة كردية كان أحد أبنائها في حلبشة عندما تعرضت للقصف بالأسلحة الكيميائية. إليكم أولا تقريرا قصيرا عن ندوة عقدتها في مدينة هاملتون الأحد الماضي لجنة التنسيق العراقية في كندا. الندوة كانت مكرسة لمناقشة أوضاع العراق في ظل التطورات الراهنة، وأشار بيان صادر عن اللجنة تلقت إذاعتنا نسخة منه بالفاكس يشار إلى أن اللجنة هي مظلة لمنظمات مستقلة وإسلامية ويسارية وقومية، مضيفة أن الندوة حضرها حشد من أبناء الجالية العراقية. وزاد بيان لجنة التنسيق أن الحاضرين ناقشوا قضايا عدة، منها نظام الحكم المستقبلي في العراق الذي رأوا أنه يجب أن يكون ديمقراطيا فيدراليا تعدديا تسود فيه دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأن يحتكم إلى دستور دائم يقره ممثلون شرعيون للشعب مسلمون ومسيحيون وصابئة ويزيدية عربا وكردا وتركمانا وآشوريين وكلدان على حد تعبير البيان. مستمعينا الكرام، في ديترويت التقى مراسلنا فالح الدراجي بسيدة كردية من مدينة حلبشة وتحدثت إليه عن معاناتها.
أعزائي المستمعين، برنامج عراقيون في المهجر يضيف السيدة العراقية شيرين الباجلاني وهي من القومية الكردية، وأيضا نستثمر وجود صديقنا دلشاد كاخ دلشاد يترجم لنا. مرحبا ست شيرين.
أهلا بك
ست شيرين. إيش قد عمرك؟
كم عمرك؟
كبير.
41 سنة.
41 سنة. قطر من زوجة؟
عمره 22 سنة زوجة.
يعني 21 سنة. كم ولد عندك الله يخليهم؟
من بنات اثنين ولد،
يعني ثلاثة. شوك اللي جيت الى امريكا؟
ثلاث سنوات.
انت من كردستان؟ ممكن تاكد الشات تحدث لنا عن الظروف اللي عانتها كامرأة كردية، خاصة واني اعرف انه احد افراد عائلتها ابنها واحد من ولدها تعرض الى الغازات السامة في حلبشة. قبل ما نتحدث عن حلبشة، كامرأة كردية كانت هل هناك لها مقالات في كردستان قبل أن تتحول؟
شد تولى كردستان معاناة هي عزائي جيدة وقت قبل جدار بسيما ولا وزعنين الكرادات لحلب جدري أتري، فرأيي تشسن وتشفكر كيدن هل معاناة دورة داشتي بيانا؟ معاناة
داشتين ورانا صدام خرابي والمانا
كان حكومة صدام بيأدينا وبيأثر علينا، بيأثر على شعبنا الكردي.
نعم.
وهن دائما هن من حاسين أجردنا معنا بسجمانا كردينا ما طانتين دسنا
ليش. هي أني أنا أيضا متعرضة إلى السجن من وراء زوجها اللي كان أحد المقاتلين الأكراد، وتعرضت إلى تعذيب شغلات من
السجن. كيف مقاتل السجن تقريبا؟
تقريبا ما طاعت السنة كامل،
أقل من سنة.
أقل من سنة.
في المعتقلات ولا في السجن؟ يعني حكمت ولا بلا في السجن؟
السجن عادي، محجوز عادي.
تعرضت إلى تعذيب ولا
أثار السجائر على رجلي بعدين بحسيات موجود؟
لا. ممكن تتحدث لنا هي أيضا عن سبب التهمة اللي كلها كانت تنتمي إلى حزب سياسي أو الكونة الكردية؟ يعني
لا، الكونة الكردية.
الكونة الكردية يعني. نعم. بعد المناسبة ممكن تحدثين عن خروجكم من العراق شلون صار بشكل سريع ومختصر؟ يعني
وكردي بيش من ترجمة كمشين درسي لا
وزي أستقع درسي نفعت الدرسين غير
نعم كان دروسنا صعب أخذنا الطلعة وكورة ودرسي
لا هنا ودرسي لنا إيران ودرسي
دخلنا إلى إيران وإلى تركيا ومن تركيا بعد
إلى أذربيجان إلى أذربيجان من أذربيجان روسيا ومن روسيا إلى هنا
أخت شيرين أولادك أولادك ممكن تتحدثيني وتحدثيني الأخوة المستمعين عن موضوع حلبشة وكيف أصيد ابنك يعني احنا ايضا راح نلتقي وراح يحدثنا الى برنامج اخر
احنا كنا هناك عايشين وابني جريح كان من ضربونا سمياوي هالطفل من ساعة اخذه الجرح ماله
هو كان مضروب رجل ايش يعني
مضروب كان
مجروح
راح بالبارد
جرح بطيء
ايه جرح بطيء عادي
وين كنت ذاك الوقت اي مدينة
حلبشة مع هذا اكو قرية بصفح القرية احنا كناها
اي قرية
أضم ماله مثل السن شلون يخرب دوش بها مثل هذاك صاير بها
نعم تأكدت انه هذا غازات كيميائية يعني
ايه وعالجنا من روسيا روسيا شاسة وتحاليل سوى بها قال هذا مال الكيميائي انت وين سنة قلنا احنا منطقة شمالية سنة
يعني ما كنت تعرفون الوروسة
لا احنا مصرنا بس نعرف بها يوجه رجلة ما يقدر يمشي
ما يقدر لا
ايه. هسا شوية عالجوها هسا شوية زيان بس بين شهر شهر لازم يضرب الدواء وحبوب وبرئيس
زين هسا ام لازك تحدثينا شوية عن علاقتك باولادك ولدك كبار الله يخليهم
الله يسلمك
عندك الجامعة ولا كلهم في ثانوية دراسة
لا عندي
بالجامعة
هاي سكول عندي
منو هاي سكول
رضوان
نعم شلون علاقتك بيهم يعني
علاقة احنا بيناتنا مثل اخوت واخ ما بيها مثل ام احنا طوعتنا الكرات يعني ما نجبر على الجاهل ويش نسوي كلها مثل صديقة وصديق
هم اعمارهم الله يخليهم 20
ايه 20 عندي 12 عندي
نعم
13 عندي
نعم عليك شوية تحدثينا انت الان ايضا تشتغلين
ايه اشتغل
شركة معينة وبنفس الوقت انت ام وبنفس الوقت انت زوجة وكل هذه وتدبريها انت والله يعطيك العافية
الله يسلمك
شلون تقدرين توفقين لو كاكد الشاب شو يترجم لك اخاف ما تعرفين شلون توفقين في انه تشتغلين وتهيئين البيت والطبخ والاولاد المدارس الكتب تهيئيهم يعني شلون؟
شلون ترتيبي كيديش هو كل من لا ترجمة
ما خوي زنب يعني بس
المدرسة الجهاد من يرجعوني نفول
ايه نقعد بنتي الصغيرة يساعدني شوية من مدرسة يجي يساعدني
وابو ابو نازك ما يساعدك؟
ابو نازك عم يدرس شلون
يدرس هي طبعا تدرس ودحين ما توافق علي ان اشتغل لحين ما اكمل الدكتوراه مالي تقول لي لك خلص الشهاده يلا انت تجي من فوق
ممتاز اجد كم ساعه تشتغل يوميا؟
انا فول تايم اشتغل
فول تايم يوم الساعه شو يعني
سبعة صباحا لخمسة العصر
تقريبا
ساعة
تسع ساعات شلون راتبك يعني جوني زين لا تخافي
لا عادي 8 دولار عادي 8 دولار عادي
يعني يكفيكم هذا المصرف يعني البيت هذا البيت لكم الحمد لله
اي بيت لنا
دفعات الايجار البلات الكهرباء الغاز
لا صح هو ما يكفي بس ابني مو معوق يعطوها مساعده
نتحدث شوي على هذا الموضوع، كيف علاقة الحكومة الأمريكية بكم يعني من حيث المساعدات من حيث مثلا واحد ياخذ تقاعد؟
زين والله
يعني
زين هسه ابني ياخذ ال 500 مساعدة من الحكومة كل شهر
330
اي عند الرعاية هم
نعم يعني منتو حتى مال الملابس
بالسنه مرتين ثلاثه ينطوا فلوس من الملابس.
ملابس بعد يجي ينطوها هدايا
يعني على الكيماوي يضربكم كيماوي وامريكا
تجي تحليل.
لا والله
طارد من بلدي والغريب جاي يحلل.
لا الامريكا ويانا زين وعالجنا زين ويعني يحترمنا ويقدرنا.
ممتاز. شلون تعتقد الريفش يعني انت اشوفك يعني رغم انك فينك بيت وملتزمه كامراه عراقيه بس اشوفك يعني متعين بالريفش عندك حقوق يعني مثلا ناقص ضغوطات عليك مثلا من ناحيه القوانين من ناحيه
لا ما اكون
يعني كل
ضغط كابن
كل ضغط ما يعني هي ما هي تمارس حريتها بالشكل
اي ساعه الحين اي ساعه
يا عادي.
بالمقابل ايضا اولادك بناتك يعني حسن حريه انت تضغطين عليهم ايضا؟
لا ما ضغط
يعني هم مستثمرين يروحون يجون تاثروا بالمجتمع الامريكي لو بعد شوي محافظين على ولا نص ونص؟
لا مو احنا طلعنا صغير هو كان علموا بالروسيا شوي الروسيا همت امريكا حريه كامله عدا علموا شوي شوي حتى من جينا الامريكا نحن ما يحسون صعب لهم.
نعم يعني
انا مو هذا اي مو ما طلقوا لسانه بنتي صغيرة سبع سنوات كان عمره
نازل
يعني قال ست سنوات ثمانية سنوات
يعني هواية دروسها هسه جد عمرها دارت دخلت هسه يعني ما طابت 18 طب بقينا روسيا كثير
نازك
دخلت 12 سنة.
نعم الاخ الكردي يقول لك هاك الاخت نقول
لها احنا نسميه مثلا نطيح وحدة نقول لها فلان خان
فلان خان
مثلا صبرية خان
يعني شيرين خان
شيرين خان
شيرين خان تحبين تدعون العراق؟
طبعا كل واحد يحب
زين اذا بكره حدث تغيير ربما يعني او يعني كمان
اذا تغيير قام
لا احنا
طبعا واحد يعني بلد احسن ويعيش وكل حريه عندها هناك
احنا بهذا السؤال تحديدا بكره يصير تغيير وكاكا الشادي اللي بيرجع وانت ما ترجعين شلون؟
ما عادي عندي جنسين امريكيه اقدر اروح وارجع يعني مثل هذا هنطار بلدي مو تقول يعني خلاص هل جزينا لما نصلح منطقتنا ونرجع لا هذا هم بلدي وهذاك هم بلدي ما بيها فرق نقعد هنا ونرجع هناك
يعني انتم تروحون
زياره بس اهم شيء اكثر شيء الكردستان مالتنا
الجبار مشان الكردستان
اني اقدر 25 سنه
عشيرتك اهلك باي منطقه مستقرين؟
حتى عشيرتي نص جو الايد الصدام نص منطقه شماليه
منطقه شماليه من الاحسن مرتاح؟
منطقة شمالية
شلون كيف تعرفين؟
حرية عندها مخابر حرية كاملة عندها
كل شيء بالتليفون شو يقولوا لك انه منطقة يعني مرتاحين
طبعا مرتاحين وعندهم كل شيء مو مثل هنا
ما تدخل عن اوروبا يعني كردستان لانه ديمقراطية لانه ناس احرار بالكلام والناس تقدر تدافع عن نفسها باي كلام يريدها مو مثل قبل واحد يحكي كلام يقول له السلام عليكم ويقول شتمت الحكومة ماكو شيء مثل قبل.
عندي سؤال ايضا شيرين خان الاكراد هنا قليلين ليش؟
وين؟
بديترويت يعني اكثر عرب واكثر ليش يعني؟ باي منطقة متواجدين اكثر الاكراد بالولايات الامريكية؟
ناربر نيويورك
نيويورك
اكثرية
ناشفل اكثرية ناشفل تتخابرون تتصلوا وياهم؟ لا
اعياد الوطنيه القوميه الكرديه مثل عيد نوروز نحن متعيدون هنا
ويا الكلدانيين ويا الاكراد نحتفل
زين انتم تسوون حفله هنا؟
اي حفله كل سنه مره
كل هذا نوروز ما عجبتونا بها الحفله
انت ما تنجرنا ان شاء الله تنجرنا
شكرا جزيلا يا وفي نفس الجلسه مع عائله ام نازك وابو نازك ايضا نلتقي بنازك هلا عمو نازك انت ابنات هم ايضا ترجو لنا
ابو نازك فرسان
ايش؟
يعني يعتبر اول متوسط
من الاحلى العراق وامريكا
العراق والشام
كردستان وامريكا
كردستان
امريكا انت العراق؟
لا
مش عارف
كانت تتغير كل
شيء شلون بالمدرسه مستواك الدراسي؟
شنو بالمدرسه؟
جيد طلاب يعرفون انت عراقيه؟ جيات المدرسه؟
طلاب انا بدل زعلان في العراقي زعلان في الكردي؟
بس سخانه تجي تدرس
سخانه
كيف؟
عبالهم هاي إسبانية يعني
اللي ما كنت لعب بالصدق على قيمة
مدى الثانية أول دولة تفضل
بذلك يا أحمد
بس تعرف واحد اسمه أحمد
شلون الصف على المدرسة يكون نظيف
حلو تقدر تسوي خوشة جوانا مدرسة جاية
ناسينا وتوجه خوشة
جديد يعني مو كله بس يعني حلوة
مو طبعا هي مو كل السياسة مدارس الأمريكية الأخرى
طبعا هي تستني اللي تختتها
الآن بتشوف هوايات ناجك كم مثلا كمبيوتر أشياء أخرى
شد يعني سلسة حد كيدين
أو ما تستوى كمبيوتر وبعد كمبيوتر كيدين
كمبيوتر جاني موسمان
لكل
المدرسة؟ آه مع
المدرسة تأخذ المدرسة حالياً يعني مجهدين من القسم مال الكمبيوتر بس بالجنة
جلبية
أثناء
المدرسة؟
لما المدرسة لما الله بارك
المدرسة يقول ألحب يعني تقرين غير التابعين للكمبيوتر بالإنجليزي
يعني نسيب إخواني كبار الكمبيوتر هذا؟
تيجي
يعني
الكمبيوتر بالإنجليزي واقو؟
لا
زين انا اعرف انك تعزف موسيقى ها وين تعلمت موسيقى
مدرسه
تعزف اي اله
مدرسه
اورج ولا بيانو
بيانو انا
كمان اذا لو كردستان اسمه كمان حلوه كان اكثر دلشاد كان دلشاد يعني كان على اسمك يعجبك يعني كردستان يعجبك كمان عمان انت شايفه تبدلين بس شو تحب تكون بالمستقبل قولي لها
تحب
كده مستقبل قولي لها مستقبل شايفه تعني واحد جوراب مجد جراني كيف
يصير مطربة مطربة
بالانجليزي ولا بالكردي ولا بالعربي
انجليزي
انت عادت صوت تحب تغني غني شوية كل انجليزي شوية يا
The man who taught me the grass was much greener on the other side. I don't want to
do it.
Wherever you go, there's no one place to hide. The answer is no.
في الختام نشكر السيدة العراقية شيرين وأيضا نشكر الأخ دلشاد ونشكر نازك الأمورة الحلوة اللي راح تصير مطربة ونتمنى لهذه العائلة الكردية الحبيبة التوفيق والنجاح شكرا جزيلا صالح الدراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة ديترويت
وأخيرا سيداتي وسادتي هذا مراسلنا في باريس شاكر الجبوري في تقرير تحدث فيه عن إغلاق معسكر للاجئين غير الشرعيين
اتفق وزير الداخلية الفرنسية نيكولاس ساركوزي والبريطانية دافيد بلانكيت اتفقا أمس الأول على إغلاق مخيم سانغات اللاجئين على مراحل تبدأ بفرض الحظر الأمني على الموجودين حاليا في المخيم عبر توزيع بطاقات دخول وخروج للحيولة دون دخول أشخاص جدد أما الثانية فهي إعادة اللاجئين الأفغان وتقديم مساعدات مالية لهم تصل إلى 2000 يورو للكبار ولا تقل عن 500 للقاصرين على أن تتحمل منظمات الأمم المتحدة المتخصصة مسؤولياتها لحين الإغلاق النهائي لهذا المخيم نهاية نيسان المقبل ويتزامن هذا العمل الأمني المنظم مع خطة دبلوماسية عرضها وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان على الحكومة الديغولية تقضي بالحد من الفترة الزمنية لقبول طلبات اللجوء من عدمه وثانيا حصر الإجراءات كافة بالمكتب الوطني لحماية اللاجئين التابع لوزارته بحيث تنتهي حالات الانتظار وما يرافقها من إقامة غير شرعية بحكم تعدد جهات التنفيذ على أن يرافق ذلك خيار الإبعاد عن الأراضي الفرنسية لكل ما لا تنطبق عليهم مواصفات اللجوء. وسيجد المشرع وصاحب القرار التنفيذي سيجد صعوبة في التعامل مع ملفات العراقيين مع استمرار التوتر في البلاد من ناحية وتنوع هويات المعنيين من الناحية الأخرى، خاصة وأن اللاجئين العراقيين يحتلون في مخيم سانغات على الحدود البحرية الفرنسية البريطانية يحتلون المرتبة الأولى بعد رحيل الأفغان. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جان كريستوف كوبي على فاعلية الإجراءات الجديدة لوزارة الخارجية وانعكاساتها الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية للاجئين والذين يكلفون الميزانية العامة سنويا ما مقداره 202 مليون يورو على حد قوله، في هذا الوقت فإن إدريس اليزمي سكرتير عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان له وجهة نظر أخرى يوضحها لإذاعة العراق الحر بقوله:
سياسة عامة تجمع كل الدول الأوروبية حول قضية اللاجئين العراقيين، وهي بصفة عامة كل اللاجئين هي سياسة الانغلاق والانكماش. فنلاحظ أن هنالك عدة دول تقنن وتصدر قوانين جديدة تضيق المجال أمام اللاجئين وأمام طالبين اللجوء كيفما كانت جنسيتهم. واللاجئين العراقيين هم الذين يعني أكبر الجنسيات الذين يعرضون مشاكل، لأن يشكلون على المستوى الدولي الفئة الثانية بعد الأفغان. الكل يعرف أن العراقيين هم الجالية الثانية التي تطلب اللجوء في العالم. هناك كذلك خطاب سياسي الآن في كل المجتمعات الأوروبية حول قضية الهجرة واللجوء السياسي، وذلك ظهر عند الانتخابات الأخيرة. فأنا أرى نمو الحركات اليمينية وحركات أقصى اليمين السياسي في الدنمارك، في فرنسا، في بلجيكا، في هولندا. وإننا ننتظر أن تكون الشهور والسنين المقبلة شهور وسنين صعبة بالنسبة للاجئين العراقيين.
تجدر الإشارة إلى أن اللاجئ على الأراضي الفرنسية يمضي أكثر من سنتين قبل الحصول على أي رد في الوقت الحاضر، وهو من أسباب الإصرار على قصد الأراضي البريطانية واعتبار المحطة الفرنسية نقطة ترانزيت فقط. تعمل باريس ولندن على إغلاقها نهائيا رغم صعوبة تحقيق ذلك بسبب تنوع أساليب التهريب والرغبة الجامحة في التخلص من القمع والعنصرية حتى في عواصم الديمقراطية الغربية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية كما يلي: في أيام السبت تلتقون مع برامج موزائيك والعراق في أسبوع ومواويل، وفي كل يوم أحد أنتم على موعد مع برنامجي عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فنقدم لحضراتكم برامج حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة. برامج من الأجواء العراقية، عالم متحول ومقهى الانترنت تلتقون معها في كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. أما في أيام الخميس فأنتم على موعد مع أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. وفي يوم الجمعة من كل أسبوع يحين موعدكم مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر، فضلا عن برنامج لحن وفنان. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
مستمعين الكرام، مراسلنا في القدس كرم النشي وافانا بتقرير صوتي يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلتقي في موسكو الرئيس الروسي لبحث القضية العراقية وما يمثله العراق وإيران من تهديد مستمر على إسرائيل.
الشأن العراقي سيعود لاحتلال مكان الصدارة على الطاولة الإسرائيلية هذه الليلة من جديد في لقاء الوزير الأول أرييل شارون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية، بعد وصول شارون إلى موسكو في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين الروس تتمحور حول ما يشدد عليه الجانب الإسرائيلي من تهديدات استراتيجية من جانب العراق وإيران إلى جانب التعاون العسكري بين إيران وروسيا. وتأتي هذه الزيارة مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي التي عقدت صباح اليوم في القدس وكانت عاصفة بشكل خاص على خلفية زعل وزير الخارجية شمعون بيريس على الوزير الأول شارون الذي لم يطلعه على إرسال رئيس مكتبه المحامي دوف فايزغلاس إلى واشنطن والتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية حول إنهاء الحصار بعد ظهر اليوم على المقر الرئاسي الفلسطيني فيما يسمى بالمقاطعة برام الله وانسحاب الدبابات وباقي القوات الإسرائيلية من محيط المقاطعة وفتح الطريق أمام من يرغب بالخروج من المقاطعة ما عدا المطلوبين الذين سيلقى القبض عليهم في حال خروجهم. وأوضح شارون بأن هذا التفاهم مع الإدارة الأمريكية جاء بعد رسالة شخصية بعث بها الرئيس الامريكي جورج بوش اليه عن طريق السفير الامريكي بتل ابيب دان كارتر. وزير الخارجية بيريس عاتب بشدة شارون موضحا انه كوزير خارجية لا يقبل بذلك خاصة وان الامر جرى بدون علمه. رد على ذلك شارون بقوله انه في ظروف خاصة يكون الوزير الاول مخول للقيام بمهمات حساسة او من خلال مبعوثيه وان الاتصالات مع البيت الابيض الامريكي هذه الاتصالات تدخل في هذا النطاق. لا شك ان هذه الزوبعة في جلسة الحكومة الاسرائيلية اليوم تأتي على خلفية الائتلاف بين الحزبين الكبيرين تكتل الليكود والتجمع العمالي الذي يشهد صعودا ونزولا في الاونة الاخيرة، الا ان ذلك لم يؤثر حتى الان على استمرارية هذا الائتلاف ونحن على أبواب السنة الانتخابية القادمة. وبالنسبة للأوضاع في المقاطعة فقد بدأت القوات الإسرائيلية فعلا بالانسحاب بعد ظهر اليوم، وقد رأى مستشار الرئيس عرفات نبيل أبو ردينة أن فك الحصار الذي قد يشكل خداعا إسرائيليا جديدا على حد تعبيره إلا أنه جاء في عقاب الانتصار الفلسطيني وعدم الرضوخ للإملاءات الإسرائيلية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعينا الكرام، القضاء الإداري المصري يصدر قرارا بحل جمعية القاهرة للسلام بسبب نشاط هذه الجمعية الذي لا يندرج ضمن قانون الجمعيات. أحمد رجب مراسلنا معكم من القاهرة.
بعد مرور 4 سنوات من التداول في محكمة القضاء الإداري، صدر تقرير مفوض الدولة في قضية جمعية القاهرة للسلام بحل الجمعية وإلغاء أي آثار كانت قد ترتبت على قرار إشهارها. وكان السفير إبراهيم يسري المحامي والمدير السابق لإدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية المصرية قد أقام دعوة في العام 98 من القضاء الإداري للمطالبة بحل جمعية القاهرة للسلام ووقف جميع أنشطتها وكافة القرارات المترتبة عليها، وذلك لأن النشاطات التي تقوم بها الجمعية لا تخضع لأحكام قانون الجمعيات بل تعتبر من قبيل النشاط الحزبي السياسي. وأضاف في دعواه أن اعتبارات المصلحة العامة توجب التزام الحذر من كل نشاط يتصل بإسرائيل حرصا على سلامة البلاد وأمنها حسب ما جاء في الدعوة، وهو الأمر الذي يغدو معه القرار الصادر بإشهار الجمعية باطلا ومعيبا بعدم المشروعية، وليس من شأنه ترتيب أي آثار قانونية حسب ما قال السفير إبراهيم يسري في دعواه. وجاء تقرير مفوضي مجلس الدولة ليقول أنه لما كان إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لنشر ثقافة السلام بمفهومه الكامل وتبادل الزيارات مع الجمعيات الممثلة في إسرائيل لا يعد من قبيل الخدمة الثقافية والعلمية والدينية التي أنشئت الجمعية للعمل فيها طبقا للمعنى المحدد لها قانونا، كما لا يندرج ضمن أي من الميادين المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو تلك التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. وأشار تقرير مفوضي مجلس الدولة المصرية إلى أن القرار الذي صدر بإشهار الجمعية قد صدر من غير ذي اختصاص ومخالف لأسباب القانون وليس لهم ما يبرره، وطلب التقرير بإلغاء قرار إنشاء جمعية القاهرة للسلام. وعلق السفير إبراهيم يسري صاحب الدعوة بأن الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية وأسر الرئيس الفلسطيني وقتل العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي المحتلة، كل هذا يدعو إلى عدم الاعتراف بأي جهة تدعو للتطبيع أو الاتصال بإسرائيل. ويوضح السفير المصري السابق أن القيادة السياسية أصدرت قرارات بوقف كافة أشكال التطبيع عدا ما يخدم القضية الفلسطينية، وقال إن ما تقوم به جمعية القاهرة للسلام يخرج عن هذا الإطار، فهي تدعو لثقافة ما يسمى بالسلام وسط هذا التيار الجارف من الدماء التي تسيل على الأرض الفلسطينية على حد تعبيره. وأشار السفير إبراهيم يسري لأن استطلاعات الرأي في داخل إسرائيل نفسها تؤكد عدم تأثير تيار السلام في إسرائيل في أي قرار يتم اتخاذه من جانب الحكومة الإسرائيلية. المراقبون في القاهرة يقولون أن قرار حل جمعية القاهرة للسلام طرق به القضاء المصري المسمار الأخير في نعش التطبيع بين مصر وإسرائيل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم نقدم لكم القسم الثالث من مفهوم الرقابة على النص والعقل مع الكاتب والرواية العراقي إبراهيم أحمد. وكنا في القسمين الأول والثاني تناولنا أطر الرقابة الخارجية والداخلية والأسباب الداعية للرقابة، وعما إذا كانت هناك حاجة إلى نوع من الرقابة من قبل الدولة والمجتمع إلى جانب موضوعات أخرى. واليوم نبدأ بالسؤال عن الحرية أو غياب الرقابة بالنسبة للإبداع في المجتمعات الديمقراطية، وعن صحة الادعاء بأن المجتمعات المتخلفة في حاجة إلى وقت طويل لكي تتمكن من التعامل بشكل صحيح مع الأعمال الإبداعية، وأخيرا عن صحة الزعم بأن المجتمعات في حاجة إلى تربية متواصلة على تقبل الإبداع ضمن فضاء الحرية.
حقيقة أنت تفضلت وسألت إن كانت هناك حرية تامة أو غياب تام للرقابة في المجتمعات الرأسمالية. يعني حسب ما لاحظت أنا في المجتمع السويدي مثلا، وهو يعتبر إلى حد ما مجتمع نقدر نقول عنه خليط في نظام السياسي ما بين الرأسمالي والاشتراكي، وحسب ما أراقب بعض المجتمعات الرأسمالية من خلال قراءاتي أو سماعي، بالطبع لا توجد حرية تامة ولا يوجد غياب تام للرقابة. طبعا بالتأكيد هناك رقابات وهناك تضييق في الحرية، ولكن ألاحظ أنها تمارس دائما على أضيق نطاق ممكن، وتمارس بحذر شديد، وإذا ما ضبطت أيضا تقوم عليها ضجات وفضائح ومساءلات. بصورة عامة نستطيع أن نقول أن الرقابة غائبة إلى حد كبير، هذا تعبير أدق، وأن هناك الحرية متوفرة أيضا إلى حد كبير، والرقابة متروكة للمفكرين، للصحفيين، للكتاب، للمبدعين، للفنانين، يمارسوها من داخلهم بصورة عامة ومن خلال فهمهم للقوانين المرعية. يعني هناك مثلا الصحيفة فيها محامي دائما، محامي يعرف ما يجوز نشره وما لا يجوز. إذا كان هذا الأمر يعرض الصحيفة إلى مساءلة، وعادة بالمناسبة وللطرافة الصحف ما تخاف من المساءلة القانونية كأن يوضع رئيس التحرير في السجن، ولا يخافون من الغرامات المالية، لأن الغرامات المالية مثل ما تعرف فادحة جدا، باهظة جدا. فالأمور سارية هكذا. بالطبع هناك موازين قوى داخل المجتمعات، بالطبع أيضا إذا رحنا إلى مجتمعات منفلتة توجد مافيات، مثلا خذ في إيطاليا أو في أسبانيا، يعني حتى القضاء ما يقدر يمارس حريته في ممارسة القانون أحيانا، لأنه بعض المافيات يتعرضوا له بالاغتيال. هناك قوى أيضا داخل المجتمع، قوى مرعبة، هناك قوى ربما أيضا مرتبطة ببعض المواقع الدينية أيضا قد تسبب متاعب للكتاب أو للصحفيين. لكن أنا في اعتقادي إذا أردنا أن نأخذ الأمر بصورة عامة، نجد أنه مستوى لا بأس به، مستوى طيب، يعني يمكن البناء عليه للمستقبل لكي يكون بصورة أفضل. أما في مجتمعاتنا المتخلفة فالأمر لا يمكن على الإطلاق من المقارنة فيه. نحن نقدر نقول نحن تحت سقف حديدي، كما لو أن تتصور الوطن يعني قدر عليه قبغ جدر وفوقه قبغ حديدي ثقيل، وهذا عليه وتحت نار هادية يغلي، فالناس مشوية دون أن تدري، ما تقدر تتحرك. إذا فلتت من رقابة السلطة وهي رقابة رهيبة تناوشتها الرقابة الدينية، إذا فلتت من الرقابة الدينية تناوشتها الرقابة الأخلاقية، إذا فلتت من الرقابة الأخلاقية أحيانا تتناوشها الرقابة الحزبية، ثم من بعد تأتي الرقابة العشائرية ربما والرقابة الطائفية أيضا. وهذه المجتمعات للأسف أنا قلت أو هذه يؤسفني أن أقول أنه إحنا أغنى أمة في المحرمات، يعني المبدع، لذلك ترى أن المبدعين ما يقدرون يضاهون مبدعي العالم، ليس لنقص في مواهبهم أو قدراتهم، وإنما لأنهم مكبلين من الداخل. حتى إحنا واحدنا الحقيقة لو ترى يعني 20 عام في المنفى وما يقدر يصل في حريته الداخلية إلى مستوى يساوي ربع مستوى حرية المبدع الغربي الداخلية، ما يقدر، لأن ذاك منذ طفولته هو حر، بالعائلة هو حر، سواء كاتبة أو كاتب، وخاصة بالنسبة للكاتبات. يعني احنا كاتباتنا العراقيات والعربيات مظلومات بالحقيقة يعني بشكل مضاعف.
وطلبنا المزيد من التفصيل في هذا الجانب.
انا قصدي اقول انه اما عذرهم انه احنا مجتمعات متخلفة مثل ما تفضلت ان انت تنقل عنهم الرأي انه هم نحن مجتمعات متخلفة وبحاجة الى ان نربى وان نطور، هو من يربي هذه المجتمعات؟ اذا هذه المجتمعات عليها حكام هم اصلا لم يتلقوا التربية في حياتهم. لذلك انا اقول ان اتركوا المجتمعات هي تقوم نفسها، ارفعوا ايديكم عن هذه المجتمعات لتكون اولا هذه المجتمعات حرة لكي تبني حياتها، اقتصادها، تكنولوجيتها، مدارسها من بعد عقلها وهو الاساس. فاذا هم يتحدثون انه غدا نعطيكم الحرية، ولا ندري متى غدا، هذه تمر القرون والأمة العربية والإسلامية موعودة بمستقبل وضاء ولم يأتي، بالعكس تأتي السنين بما هو أسوأ.
وسألنا في هذا الخصوص عن الوعود التي تطلق من قبل السياسيين عن المستقبل الزاهر وتناسي الحاضر.
وهذا دائما الوعد، وعد يقوم على الكذب، لأنه هم أساسا جبلوا على الكذب وجبلوا على الزيف، بما أنهم يعيشون الآن في قصور وعدهم أموال لا تنفذ طائلة، ونهبوا ثروات الشعب وأصبحوا يمتلكون المليارات، ويؤجرون الصحفيين ويؤجرون الكتاب والإذاعات لكي تطبل وتسبح بحمدهم وترسم لهم الأمجاد، ويأتون بفنانين ينصبوا لهم تماثيل في الشوارع. فإذا هم اكتفوا، ما لهم علاقة في الناس بعد، ليذهب الشعب إلى الجحيم، ما لنا وللناس. على طريقة ما قاله الجواهري، نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام. فعلا هكذا، وعود غدا نرفع الرقابة، غدا نرفع الحجر على كذا، ونجد أن الشعراء الآن أفضل شعراءنا منفيين، أفضل كتابنا منفيين، أفضل كتابنا وشعرانا ماتوا وقتلوا في السجون والزنزانات. ما تبقى؟ تبقى الجهلة.
وسألنا عن هامش التغيير الضئيل الذي يأتي من الرأس ولا ينبع من القاعدة بتاتا.
هذا بالطبع هو استمرار ومواصلة لنفس النهج، نهج اغتصاب السلطة. هم مغتصبون، فالمغتصب حتى لأنه يمارس فعل بما فيه حتى لذائذ الفعل الجنسي نفسه، ها ينبغي أن نفهمه.
نعم.
فهم يتلذذون حتى بصرخات الضحية وتأوهاته بالضبط، يعني بنفس الأوضاع الجنسية القبيحة اللا إنسانية. هم حقا يعني الآن لنعرف بما أن موضوعنا ثقافي، أنت لو تعرف مفهومهم عن الجنس، هو ليس ذلك المفهوم الإنساني الصحيح النبيل الذي هو مفهوم الحب ومفهوم القداسة الذي مجد في الكتب المقدسة. هو مفهومهم للجنس مفهوم الاغتصاب والاستحواذ وامتصاص اللذة دون النظر إلى الشريك، وهكذا الأمر. هم بالنسبة لهم أنه يحددون كل شيء، يحددون الفكر المسموح به، يحددون الخبز المسموح به، يحددون الهواء المسموح به. انظر يعني حتى بغداد في عهدهم اخذوا المناطق الجميلة منها.
نعم.
المناطق الراقية والتي كانت قديمة للناس الذين تعبوا في بناها، والقوهم القوا الاخرين الى مناطق قريبة كانت من مناطق المزابل. فأنت انظر يعني كل شيء استحوذوا عليه، وهم الذين أصبحوا يقومون بدور الإله. هم استحوذوا حتى على دور الله في الأرض، والآن لو يستطيعوا لما قالوا فقط حفظه الله، لأمر الناس يقولون سبحانه تعالى.
وسألنا عن وضع الرقابة بشكل عام في دول العالم بعد أحداث 11 من أيلول الإرهابية.
الحقيقة أنا لاحظت أنه بدل من أن يجري فهم لمعنى الإرهاب وطبيعة الإرهاب وأسباب الإرهاب، خلق للأسف مفهوم مشوش، مفهوم أن جهة من الأرض هي أعداء هذه الجهة الأخرى من الأرض. فالحقيقة القضية أتت مباغتة للعقل الأمريكي والعقل الأوروبي، لذلك بدلا من أن تخلق لديه لحظات تأمل فلسفية عميقة كبيرة لكي يراجع ولكي يتعمق في أسباب الإرهاب والعمل على اجتثاثه والقضاء عليه، خلق مفهوم أنا أسميه هو مفهوم الصدمة، الذي كما قلت لم يخلق وضوح بقدر ما خلق غموض، فأصبح أحيانا كل لون أسمر هو لون متهم، كل من ربما كان في يوم من الأيام يطرح مفهوم الأصالة سواء على أساس أصالة شرقية أو غربية أو أصالة قومية أو دينية أخذ على أنه ربما موالي للإرهاب، في حين أن الإرهابيين هم طغمة ضالة، طغمة مريضة، طغمة مجرمة. كان ينبغي أن يتعاون جميع المفكرون والمثقفون في العالم لكي تحصر وتحدد جيدا ويجري معالجة أمرها بالطرق أيضا القانونية الصحيحة. لذلك أنا لاحظت الآن هناك التباس، هناك شكل من أشكال الذعر. وأنا مرة سويت محاضرة هنا في السويد، وحضرها معي سفير السويد السابق في الأمم المتحدة، وحكينا وكان الحكي بمفهوم حقيقة قدر المستطاع تمنينا أن يكون حضاري، وهو أن يتعاون كل المفكرون الإنسانيون في العالم لكي يعززوا معنى الأمان والسلام والمحبة والتسامح بين شعوب الأرض، ولكي نعزل مفاهيم العدمية والتدميرية والظلامية، ونعاون حتى أولئك الضالين، لأن ليس كل الذين معهم هم يحبذون مثل العمل الإجرامي الذي وقع على مركز التجارة العالمية الذي قتل آلاف الأبرياء. هذا لا يمكن لإنسان لديه ذرة من الإنسانية يقبل أن يقتل الأطفال بجريرة مفهوم أن هؤلاء معنا أو ضدنا. للأسف أيضا جوبه من الطرف الآخر بمن هم معنا ومن هم ضدنا. أنا باعتقادي لكي نصل إلى واحة خضراء للعالم هو علينا أن حتى مفهوم صياغة الفكر أولا نتعاون عليه جميعا لكي نجعل فكر إنساني، أكون هذا الفكر هو ملك الإنسانية جمعاء، سواء صنعوا أولئك الذين في الشرق أو الذين كملوه وطوروه الذين في الغرب، هو فكر للإنسانية جمعاء، وينبغي أن يكون نير، وينبغي أن يكون مسالم، وينبغي أن يكون بناء وبعيد عن العدوان والدم والكراهية. وبالتالي راح تكون أيضا الرقابة رقابة من الداخل، من ضمائر المبدعين، وليس من أجهزة مثل تلك الأجهزة التي تستعمل بالمطارات طبعا يجري الآن فحص حتى الأحذية. فهذه حالة أيضا راح تشي حالة من الذعر وقلة التفاهم، وراح تؤدي إلى استقطابات متوترة وانفعالية وارتجالية. فأنا دائما أقول أنه إحنا ينبغي أن نراجع أنفسنا، خاصة الذين يعملون في مجال الفكر والثقافة والصحافة والإبداع والفن.
وسألنا عن قيام بعض الأقلام العربية الآن بالمطالبة بمراجعة النفس ومراجعة النظرة إلى الآخر.
صحيح صحيح، وهذا مهم جدا هذه الملاحظة. يعني مثلا لنكن أكثر صراحة في الكلام، يعني سابقا احنا ربينا في سواء عبر بعض المفاهيم الدينية او القومية او الايديولوجية ان الغرب هو امبريالي وهو عدواني وهو فقط هم التآمر علينا ونهب ثرواتنا. هذا المفهوم المطلق، هذا المفهوم الكونكريت القاسي، بعد ان اتينا الى هذه الدنيا وشاهدنا وعرفنا الكثير من مواقع الثقافة ومواقع اتخاذ القرار والصراعات السلمية والديمقراطية رغم شوائبها بيناتهم، وجدنا أن الأمر ليس كذلك. نعم هناك قوى بالتأكيد تريد أن تهيمن وتريد أن تسيطر بطريقة فجأة أشبه بطريقة القراصنة القدماء، ولكن أيضا هناك قوى تريد العمل على تبادل المصالح والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وإحنا بعد أن وجدنا أحيانا تجد أنه أبناء رومتك هم الذين ينهبون البلد أحيانا ويسلمون الأجنبي، وهم يروحون يقدمون خدمات عمالة متطوعين في ذلك ودون أن يحدثون البلد، دون أن يقدمون شيء من الثقافة أو الحضارة الجديدة لهذا البلد. تجد أن الأمر لا، ليكن بشكل آخر، ليكن التبادل قائم بوضوح وتحت ضوء الشمس، وتكون هناك علاقات من التعاون تقوم على أسس وعلى قيم، وهم يعاونون في شيء ونحن نعاونهم في شيء، هم يعطونا ونحن نعطيهم، يأخذون منا ونأخذ منهم بكل ما هو فيه خير قدر المستطاع. أنا طبعا لا أقول أنه راح تتم هذه العملية كلها بشكل سليم وصحيح وبدون انحرافات أو يعني تجاوزات، لا، ولكن بصورة عامة لكي يكون التعاون تحت الشمس.
في ختام هذا القسم من مفهوم الرقابة أقدم الشكر والامتنان للكاتب والرواية العراقي إبراهيم أحمد.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Thank you. حيلي منه يمر تخيبني فرحة سعيد أنصب ما عجب وجك للي ينخل يزيد أنا بحيلي منه دايم تخيبني فرحة سعيد أنصب مراج قوتك للي الخلايدي وماريك جيت الفجر خطا جفانا يعيد وماريك جيت الفجر خطاً جفانا يعيد يا نجمة ريت العاشق يا نجمة ريت العاشق يا خذنا مدى بعيد يا خذنا مدى بعيد ياخذنا مدى بعيد ياخذنا مدى بعيد شي نايمة قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة نامت قلوب يا الناس يا بابا قلبي شي نايمة نظرات سوايا الجسم بدني وانهور كلمة تهود جالس فرحة ومراوي تغور نظرات سوايا الجسم بدني كلمة تهود جالس طرحة ومراوي تغور ضحكة نسمة الصبح تتلاعب ويا الهوى ضحكة نسمة الصبح تتلاعب ويا الهوى طيبة وفاية ترد طيبة وفاية ترد كل المحاسن حوار كل المحاسن حوار كل المحاسن حوار كل المحاسن حوار Thank you. شي نايمة قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة شي نايمة قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة نعمة سيقلو